سعينا في طريق الهداتنا المقصودك والرضا تنور العقول وتعيش حياة سعينا يا رب اشرح صدورنا بنور الهداية نور يا رب قلوبنا واحرسها بعينا
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما كان الإسلام هو الصيغة الإلهية النهائية والمثلى لاستصلاح البشر عن طريق بناء الإنسان ثم المجتمع بناء متوازنا يلبي حاجات الجسد وأشواق الروح، ولما كانت الأسرة هي النواة الصغرى التي يتأسس عليها بناء المجتمع وكان لها أهمية كبرى في تشكيل شخصية الطفل وشخصية الإنسان عموما، فقد كان منطقيا وضروريا أن يولي الإسلام هذه الأسرة من العناية ما هي جديرة به. لقد قرر علماء الاجتماع التربوي أن الأسرة مهما يكن نوعها سواء كانت أسرة نووية أو أسرة ممتدة فإنها تظل المؤسسة الأولى التي تشكل شخصية الطفل، فإذا كان الطفل يعتمد على الكبار في سن حياته الأولى اعتمادا بيولوجيا فإنه كذلك يستشف ممن حوله أخلاقه ومقومات شخصيته. إن الأسرة بطبيعتها تؤدي وظائف مهمة وخطيرة، منها الوظيفة الجنسية ثم الوظيفة الاقتصادية ثم الوظيفة الإنجابية ثم الوظيفة التربوية التي تندرج تحتها وظائف صغرى منها الوظيفة النفسية والاجتماعية. ولئن استطاع الإنسان أو تمكن أن يلبي حاجات الجنس خارج دائرة الأسرة فإن ذلك في الحقيقة مؤذن بتفكك المجتمع بسبب تفكك أصغر جزئياته وأصغر مكوناته. إن الأسرة تظل كما يقول علماء الاجتماع وكيلا اجتماعيا يؤدي وظيفة الحنان التي بها يتأتى تحقيق الثبات الانفعالي للإنسان، ومن ثم يظل وجود الأسرة ضروريا وملحا، وأي عجاج أو انحراف في طبيعة الأسرة يترتب عنه ولا شك انحراف في التكوين. لما كانت الأسرة بهذه المثابة كان ضروريا أن يعنى الإسلام بها عناية خاصة، وقد عني الإسلام بها من أوجه متعددة، وأول ما عني به منها السعي إلى تكوينها واستحثاث الناس إلى السعي في تكوين شبكات الأسر، وفي هذا نصوص عديدة وتوجيهات إسلامية متعددة. ويكفي من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. وهذا الحديث إن دل بمنطوقه على الدعوة إلى الزواج والتناسل فإنه مؤد معنى آخر، وهو أن يكون هذا النسل المتولد من هذا الزواج على المستوى الذي يحق أن يكون موضوعا للتباهي. إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إنه يكاثر الأمم وإنما يباهي، والمباهاة إنما تكون بالنوعية الجيدة وبالنوعية النفيسة، فهي إذن دعوة إلى الزواج وإلى رعاية النسل إلى الدرجة التي يصح أن يكون ذلك النسل صالحا لأن يتباهى به. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض، والحديث له ألفاظ أخرى. إن هذه الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم فيها لفت نظر إلى ضرورة التجاوب مع من يأتي من أهل الدين طالبا للزواج، لأنه إذا تحقق فيه شرط الدين والخلق فمعنى ذلك أنه تحقق فيه الشرط المطلوب في الأسرة، وهو أن تكون هذه الأسرة قادرة على إنتاج القيم المجتمعية، والدين والخلق هما صماما الأمان لاستمرار المجتمعات. وفي أحكام كثيرة للشريعة الإسلامية نجد أن الشريعة دعت الأشخاص إلى أن يحضروا مناسبات الزواج، لأنها شهود وحضور تأسيس نبلة جديدة في المجتمع الإسلامي. إذن فالإسلام له دعوة ملحة إلى تكوين هذه الأسر وإلى رعاية النشء وإلى رعاية النسل. هذه الأسر حينما تكون لا شك أنها تكون في ظل التوجه الإسلامي الذي يؤطرها. إن الذي يؤطر هذه الأسر هي أنها هذا الزواج هو أنه ميثاق غليظ وميثاق له أهمية ومكانة. ولما كان كذلك فقد أطره الشرع بآية وضعت الأهداف والوسائل من هذا الزواج. فقول الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، وفي الحقيقة تأطير لحياة الأسرة، وهو دستور جامع لكل مقومات الأسرة المسلمة. فالهدف والغاية هي تحقيق السكن والاستقرار النفسي لكل أفراد الأسرة، زوجا وزوجة وأبناء. فهذا مطلب يجب أن يسعى الجميع إلى تحقيقه، وهذا لا يتحقق إلا بالرفق وبسلوك كل الطرق المؤدية إلى تحقيق السكن. ثم إن الوسيلة إلى ذلك هو تعاطي وتبادل المودة والرحمة. والمودة المراد بها ذلك الميل العاطفي الذي ينصب أساسا على الروح، على حب الروح، لأن ذلك هو الذي يجعل تلك المودة مودة مستمرة ومودة باقية ومودة لا تنفصم ولا تبلى. فالمودة التي يدعو إليها الشرع هي مودة موضوعية، ليست المودة المثالية التي من شأنها أن تنتهي إلى إجهاض كل الأسر وكل مشاريع الأسر. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أن الإنسان حينما يرتبط بزوجته فإنه لا بد أن يجد على الدوام شيئا يشده إليها. قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة فإن كره منها خلقا رضي منها آخر. فالمرأة المثالية أو الزوج المثالي الذي تصوره الأحلام الوردية ليس مطلوبا، إنما المطلوب هو أن يكون التوافق توافقا عاديا وموضوعيا. فإذا كان الرجل قد كره من زوجته خلقا معينا كأن تكون متسرعة أو أن تكون فظة، فقد يجد فيها من الحنو وقد يجد فيها من العاطفة ويجد فيها من الخبرة ويجد فيها من مهارة أشياء تعوضه على ما فات. المهم من هذا أن هذه المودة يجب أن تكون مودة واقعية ومودة متعلقة ومتوجهة أساسا إلى الروح، لأن ذلك هو الذي يكفل استمرارها ويكفل بقائها. ثم حينما تذهب هذه المودة أو تغيض فإن هنالك عاطفة أخرى تنبعث، وهي عاطفة الرحمة. وعاطفة الرحمة عاطفة هي صمام ثاني يضمن استمرار الأسرة ويضمن بقائها حينما لا تتوفر أو حينما تهوي وتذوب تلك العاطفة الأولى. وحينما تجتمع العاطفتان معا المودة والرحمة فلا شك أن ذلك البيت يكون بيتا متماسكا. إن هذا كله يعطينا نموذج الأسرة المسلمة التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مارس هذه الحياة، وحينما نرقب وننظر إلى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال أسرته ويعالج شؤون البيت، وهو يسابق زوجته وهو يترضى زوجته وهو يقبل من زوجاته كثير من المواقف في حالة من الغضب، فإننا نفهم حين ذاك أن هذه الأسر هي أسر فعلا تهيمن عليها الرحمة والشفقة. إن شواهد كثيرة جدا تدلنا على أن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة الصحابة وحياة الأخيار من سلف هذه الأمة والأخيار من خلف هذه الأمة عاشوا على هذه الوتيرة وعاشوا على هذا الوقع. يذكر بعض العلماء أن مالكا رحمه الله كان قد كتب على باب بيته ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فاعترض عليه أو ناقشه أحد من دخل بيته وقال إن هذا إنما هو دعاء من يدخل جنته، فقال مالك: جنة الرجل بيته. إن هذه التوجيهات هي في الحقيقة قادرة على أن تعطي الصورة الحقيقية للأسرة المطمئنة المتساكنة المتوادة المتحابة التي تصير في نهاية المطاف محضنا لينشأ فيها أطفال أسوياء، أطفال يعيشون حياة طبيعية. إن الإسلام له من التوجيهات ومن القيم ما يكفل استمرار هذه الأسر على هذا النحو على هذه الوتيرة، ولكن لا بد من تعرف هذه الأحكام مجملة، ولا بد من استيقان هذه التوجيهات، ولا بد من أن تتمثل هذه التوجيهات ليحيا بها الإنسان المسلم.
هب عينايا